السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، وقد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. نقرأها سير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. وقال المؤلف رحمه الله: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا.
نعم، شرع المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه عن الأوقات المنهي عنها، فقال: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، أي الأوقات التي لا يصح أن يصلى فيها، ولا تشرع الصلاة في هذه الأوقات التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: هي ماذا؟ هي خمس أوقات. الأول قال: بعد الفجر حتى تطلع الشمس. الثاني: بعد طلوعها حتى ترتفع بقدر رمح. الثالث: عند قيامها حتى تزول. الرابع: بعد العصر حتى تبدأ أو تتضيف الشمس للغروب. والخامس: إذا تضيفت حتى تغرب. فهذه إذن خمس أوقات نهي عن الصلاة ماذا فيهن؟ نهي عن الصلاة ماذا فيهن؟ طبعا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا الباب، منها مثلا على سبيل المثال حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وجاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. ارتفاع الشمس قدر رمح، أي في نظر العين وفي رأي العين، وقائم الظهيرة الذي يراد في الحديث هو أن تستوي الشمس في وسط السماء، ولا يكون للشيء ظل كما يذكر أهل العلم، يستقل الظل بالرمح، أي لا يكون للشيء ماذا؟ ظل. وطبعا هذا قد سبق أن تكلمنا عنه، كيف تحسب مثل هذه الأمور، كيف ما يكون للشيء ظل؟ قلنا هذا يختلف من بلد إلى بلد بحسب تعامد الشمس على تلك البلدان. ففي بعض البلدان إذا وضعنا الشاخص لابد أن يبقى للشاخص هذا يبقى له بقية فكيف يحتسب؟ يحتسب الوقت من حين توقف هذا الظل عن التمدد، يحتسب من ذلك الوقت، وبعده يضاف له ماذا؟ يضاف له هذا المقدار الذي توقف عنده ظل هذا الشخص. واضح؟ هذا يختلف طبعا من بلد إلى بلد، لكن نقول حين يقوم قائم الظهيرة أي تستوي الشمس في وسط السماء. وبعد ذلك قال تتضيف الشمس للغروب، يعني تميل إلى جهة الغروب، تميل إلى جهة ماذا؟ الغروب. أهل العلم بعد النظر في نصوص الكتاب والسنة وما دلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن الأوقات التي نص عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التفصيل هي ستة أوقات. هي ماذا؟ ستة أوقات. ما هي هذه الأوقات الستة؟ نقول الوقت الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى صلاة الفجر، إقامة الصلاة، هذا الوقت الأول من طلوع الفجر، الثاني حين يمسك الصائم من طلوع الفجر الثاني إلى إقامة صلاة الفجر، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الثاني. الثالث من ارتفاع الشمس من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، هذه إذن أوقات ثلاثة. الرابع هو حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وهو وقت استواء الشمس في وسط السماء، وقت الظهر حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، هذا الوقت الرابع. الخامس من بعد صلاة العصر حتى تبدأ الشمس وتميل الشمس للغروب. السادس من حين تميل الشمس للغروب حتى تغرب. فإذن إن جئنا للتفصيل في هذه الأوقات فهي أوقات ماذا؟ ستة. أوقات ستة يعني الذي نسميه نقول هي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، أو الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. طبعا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي تحدثنا وذكرناه قبل قليل، لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر، هذا قد نص على وقتين من هذه الأوقات. وحديث عقبة بن عامر ذكر الأوقات الثلاثة، حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فهذه أوقات ماذا؟ خمسة. طيب ما الذي يدل على الوقت السادس الذي زاده أو ذكره أهل العلم، وهو من بعد أذان الفجر ومن طلوع الفجر إلى إقامة صلاة الفجر؟ قالوا جاء في هذا عدة أحاديث، منها ما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. ما المقصود بركعتي الفجر؟ السنة، سنة الفجر. لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، يعني بعد أن يؤذن للفجر لا تصلوا إلا هاتان الركعتان، سنة الفجر. واضح؟ ما الذي يعني يدلنا على هذا الفهم؟ نقول كذلك جاء في يعني في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. كذلك في الصحيحين من حديث حفصة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لم يصلي إلا ركعتين خفيفتين، إذا طلع الفجر لم يصلي إلا ركعتين خفيفتين. كذلك جاء من حديث يسار مولى ابن عمر رضي الله عنه قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، ونحن نصلي ماذا؟ هذه الصلاة، فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم، ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، لا تصلوا بعد الفجر إلا ماذا؟ سجدتين. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح سنن أبي داود. ومن القواعد الهامة والكلمات الجميلة التي جاءت في هذا ما جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كما روى البيهقي رحمه الله بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال حينما رأى رجل يصلي، أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، أكثر من ركعتين يكثر فيها من الركوع والسجود، يكثر فيها ماذا؟ من الركوع والسجود، فنهاه فقال يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة، يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. هذه الكلمة من هذا الإمام الجليل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى هي قاعدة عامة في جميع البدع التي يضيفها ويزيدها الناس بحسن ظن منهم أو بجهل منهم. يظن الواحد أنه كلما ازداد من الصلاة ازداد من الأجر، لذلك يقول يا أبا محمد أيعذبني الله عز وجل، أيعذبني الله سبحانه وتعالى على الصلاة؟ قال لا، لكن يعذبك على ماذا؟ على خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت، وأنت تزيد ماذا؟ أكثر من ركعتين. لذلك كره السلف رضوان الله عليهم هذا الصلاة في هذا الوقت بأكثر من ماذا؟ بأكثر من ركعتين، بأكثر من ركعتين، ويقتصر فيها على السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه يركع في هذا الوقت بهاتين الركعتين. علق الشيخ الألباني رحمة الله عليه على هذا الأثر قال وهذا من بدائع كلام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، والذي يصلح أن يكون ماذا؟ أن يكون ردا على جميع أنواع البدع التي يبتدعها الناس ويظنون من خلالها أنهم يحسنون أو يفعلون أمرا يزيد في أجورهم، وهذا لا شك أنه يدل على جهل وعلى بعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المسلم يتقيد في عباداته وفي صلاته بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستحسن شيئا ما استحسنه ماذا؟ ما استحسنه الشرع، لا يستحسن أمرا لم يستحسنه الشرع، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلو كانت هذه سنة لفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا في الخير أسبق منا وأعلم منا بما هو خير وزيادة ورفعة في الأجور والدرجات. فإذا هذا الوقت الأول الذي قد جاء النهي عنه في شرعنا المطهر، وهو ما بين أذان الفجر إلى ماذا؟ إلى صلاة الفجر أو إقامة صلاة الفجر. الوقت الثاني قلنا هو من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، الذي دل عليه حديث أبي سعيد لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. الوقت الثالث إذا قام قائم الظهيرة، إذا قام قائم الظهيرة، هذا الوقت حينما تستوي فيه الشمس في وسط السماء ولا يكون للشيء ظل، طبعا بعد أن يطرح منه ما يعني ما توقف عنده الظل ينظر، فإذا بدأ الفيء في وزالت الشمس وبدأ الظل في الازدياد فهنا ينتهي وقت زوال الشمس الذي نهي عن الصلاة فيه، وهي يعني دقائق معدودة، بعض أهل العلم قال في حدود يعني 15 دقيقة وبعضهم قال في حدود 10 دقائق إلى نحو ذلك، وهكذا في ارتفاع الشمس قدر رمح كذلك تقدر بنحو 10 دقائق إلى 15 دقيقة. طيب حين يقوم قائم الظهيرة، حين يقوم قائم الظهيرة طبعا قبلها سبق أن ذكرنا أن حين تطلع الشمس حتى ترتفع ماذا؟ قدر رمح، وهذه تستغرق كما ذكرنا أنها في حدود 10 دقائق إلى 15 دقيقة حتى ترتفع الشمس في نظر العين، فهي تكون بارتفاع رمح أو أكثر من ذلك. الوقت الرابع إذا قام قائم الظهيرة وهو وقت الزوال، فهذا الذي كذلك قد جاء النهي عنه، هذا طبعا في جميع الأيام ما عدا يوم الجمعة، ما عدا يوم ماذا؟ الجمعة. طيب لماذا يستثنى يوم الجمعة؟ نقول لأن النصوص الشرعية قد استثنت هذا اليوم، استثنت ماذا؟ هذا اليوم. وإذ كما جاء في يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال في من يذهب للجمعة الشاهد منه قال فصلى ما كتب له، فصلى ما كتب له، يعني حتى يصعد الإمام على المنبر يصلي ما كتب له. وطبعا إذا صلى ما كتب له حتى يصعد الإمام في على المنبر سيصادف ذلك وقت ماذا؟ وقت الزوال، ووقت الوقت الذي تتوسط فيه الشمس في وسط ماذا؟ في وسط السماء. جاء في موطأ الإمام مالك عن كعب القرظي قال كان الناس يصلون قبل الجمعة زمن عمر حتى يقوم الخطيب، كان الناس يصلون قبل الجمعة زمن عمر رضي الله عنه حتى يقوم الخطيب، هذا يدلك على ماذا؟ يحكي ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الأوائل رضوان الله عليهم في تلك العصور أنهم كانوا يصلون حتى يأتي الخطيب ويصعد على المنبر، وهذا بلا شك دليل على أن الجمعة يوم الجمعة مستثنى من سائر الأيام، من سائر الأيام. هذا إذن بالنسبة للوقت الرابع. الوقت الخامس بعد العصر، طبعا قبل صلاة العصر باتفاق أهل العلم على جواز التنفل والتطوع في ذلك الوقت بعد أذان العصر إلى أن تقام صلاة ماذا؟ العصر. فما بين الأذان والإقامة هذا باتفاق أنه ليس من أوقات النهي، بل كما مر معنا أنه يستحب أن يصلى فيه أربعا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناه في الدرس السابق. النهي عن الصلاة بعد العصر ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هل هذا النهي على إطلاقه أم هو مخصص بأمر آخر؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا الوقت كذلك يخصص، وما الدليل على تخصيصه؟ نقول حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، إلا والشمس مرتفعة، وجاء في بعض الألفاظ صلي بعد العصر ما لم تصفر الشمس. طيب إذن الآن هذا الحديث يدلك على ماذا؟ على أن النهي الذي جاء بعد العصر يشمل ما كان فيه اصفرار الشمس، الوقت الذي تصفر فيه الشمس. طيب إذا الشمس مرتفعة، إذا الشمس مرتفعة وحية بيضاء لا يشمله ماذا النهي؟ ما الدليل على التفريق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر، نقول كذلك خص هذا العموم، خصه ماذا؟ إلا والشمس مرتفعة، أنه نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس ماذا؟ والشمس مرتفعة. إذا كانت الشمس مرتفعة ما زالت الشمس حية بيضاء ففي ذلك الوقت لا يشمله النهي. متى إذن النهي؟ النهي من حين اصفرار، من حين اصفرار الشمس وميلانها للغروب. طيب هنا في مثل هذا الوقت، طبعا الوقت نقول حين تصفر الشمس الوقت وقت نهي، وقت ماذا؟ نهي، فلا يجوز الصلاة في هذا، في هذا الوقت. طيب اقترب وقت الغروب، نقول جاء الوقت السادس الذي هو من الأوقات المنهي عنها، حين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، حتى تغرب، وكذلك هي يعني دقائق معدودة تأخذ فيها الشمس ماذا يعني وقتا لكي تغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا في غير ما حديث، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه لا يصلى والشمس يعني قد طلعت حتى تبرز، حتى تبرز الشمس في وقت طلوعها، وإذا غابت فلا تصلي حتى تغيب، حتى تغيب الشمس. فإذن لابد من الانتظار حتى تغيب الشمس، ويشرع في ذلك الوقت أذان المغرب بعد غياب الشمس، وتشرع الصلاة بعد أن تغيب الشمس. إذن هذه الأوقات الستة التي جاء النهي عن الصلاة فيها، وهي ست ساعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. قال فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا، لا يصلى فيها ماذا؟ تطوعا. ماذا يقصد المؤلف بهذا القول؟ لو لم يكن تطوع، إذن لو لم يكن تطوع جاز. ما الدليل؟ ها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا صلاة الفرائض إذا نام عنها أو نسيها، نام عن الصلاة فما استيقظ إلا مع قرب غروب الشمس، أو نام عن الصلاة فما استيقظ إلا مع قرب طلوع الشمس، فهل يصلي؟ نقول نعم يصلي بهذا الحديث، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها، جاء في بعض الألفاظ حين ينتبه لها، حين ينتبه لها. فإذا في قول المؤلف رحمه الله تعالى فهذه الصلاة الساعات لا يصلى فيها تطوعا، يقصد أنه إن كان في ذلك الوقت قد نام عن الصلاة أو نسيها ويصلي وسيصلي فريضة، فهنا يجوز له أن يصلي الفريضة للحديث الذي سبق أن ذكرناه، من نام عن صلاة. طيب تفضل.
الوقت السادس وين الوقت السادس؟
هو ذكر خمسة، ذكر خمسة، وقلنا الوقت السادس بين أذان الفجر وإقامة الصلاة، إقامة صلاة الفجر، هذا الوقت السادس.
هذا الوقت السادس.
نعم، أن الفجر عندنا فيها ثلاث أوقات، من أذان الفجر إلى إقامة الفجر، ومن بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت حتى ترتفع قدر رمح، حتى ترتفع قدر رمح. طيب أهل العلم رحمه الله تعالى يعني اختلفوا في هذا، سيأتي معنا في صلاة الجنازة نتكلم عنها إن شاء الله. تفضل شيخ.
إلا في إعادة
الجماعة
إذا أقيمت وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده،
وركعتي الطواف بعده،
بعده والصلاة على الجنازة وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما
في وقتين منها وهما أيوة
وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر.
نعم. إذن الآن المؤلف رحمه الله تعالى قال هذه الأوقات لا يجوز الصلاة، ماذا؟ الصلاة فيها في هذه الأوقات الخمسة لا يجوز أن تصلي فيها التطوع، إلا هذه الأمور التي سأذكرها لك الآن، هذه يجوز لك أن تصلي في هذه الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. ما هي هذه الصلوات التي يجوز للمسلم أن يصلي فيها في هذه الأوقات، أن يصليها في هذه الأوقات المنهي عنها؟ قال إلا إعادة الجماعة، إلا ماذا؟ إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو ماذا؟ وهو في المسجد، إذا أقيمت وهو ماذا؟ في المسجد. وهذا قد دل عليه الحديث الصحيح في الذي رواه جابر بن زيد رضي الله رحمه الله عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الفجر، فصليت معه صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر ماذا القوم لم يصليا معه، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ جاء في بعض الروايات أنه أمر أن يؤتى بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، يعني خافا، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا، صلوا في دارهم ثم بعد ذلك جاءوا إلى المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فصليا معهم، فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. إذن هذا الحديث دليل على أن إعادة الجماعة جائزة. من أين أخذنا الدليل؟ ها، أين الدليل؟ نقول أن بعد الفجر منهي عن الصلاة فيها، صحيح؟ بعد صلاة الفجر نهي عن الصلاة في هذا الوقت، صحيح أم لا؟
صحيح.
لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هم قد صلوا في رحالهم، صلوا الفجر، طيب ما يتلو أو ما يأتي بعد صلاة الفجر منهي عنه المسلم في هذا الوقت، لكن لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنكما إذا أتيتما المسجد والناس وفي صلاة فصليا معهم، إذن إعادة الجماعة وهي نافلة لهما جائزة في هذه الأوقات، جائزة في ماذا؟ في هذه الأوقات. طيب هذا إذن الأمر الأول، إذا أقيمت وهو في المسجد، وهو في ماذا؟ في المسجد. في قول المؤلف رحمه الله تعالى وهو في المسجد يشير إلى أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد فإنه يستحب له، انظر لا يقال يعني يجب، لكن يقول أهل العلم يستحب له. طيب إن كان خارج المسجد، إن كان خارج المسجد لا يستحب، لكن إن جاء وصلى لا بأس، إن جاء وصلىها لا بأس بذلك، واضح؟ فإذن إعادة الجماعة في وقت النهي جائزة، إعادة الجماعة في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائزة ومشروعة. قال بعد ذلك وركعتي الطواف بعده، وركعتي الطواف بعده، وهذا كذلك قد دل عليه حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فإذن ركعتا الطواف تشرع في ماذا؟ في هذه الأوقات كله، في هذه الأوقات كلها، حتى الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. وأهل العلم يقولون الصلاة هنا تابعة للطواف، فطالما أن الأصل قد أجيز الطواف فما يتبعه كذلك جائز، ما يتبعه كذلك جائز. طيب، قال بعد ذلك والصلاة على الجنازة. والصلاة على الجنازة، الصلاة على الجنازة كذلك من المسائل التي قد أجازها أهل العلم، أجاز الصلاة فيها، أجازوا الصلاة في هذه الأوقات المنهي عنها، إلا أن الحنابلة قد يعني فرقوا تفريقا بين هذه الأوقات الخمسة. لذلك المؤلف قال ماذا؟ والصلاة على الجنازة وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، في وقتين، وهما بعد الفجر وبعد العصر. هذا تفصيل، يعني اعذرونا، لابد أن يعني نذكر مقصود المؤلف رحمه الله تعالى، نحاول أن ما نأتي للمسائل التفصيلية، لكن هذه حتى تفهم العبارة. الصلاة على الجنازة هل كذلك تجوز في الأوقات المنهي عنها؟ نقول خلاف بين أهل العلم، خلاف. منهم كالشافعية وغيرهم قالوا، يعني الحنفية طبعا لا يجيزون الصلاة في الأوقات المنهي عنها. الشافعية قالوا لا بأس، لأنها ذات سبب، سنتكلم عن ذوات الأسباب. الحنابلة عندهم تفصيل في هذا الأمر، قالوا تجوز صلاة الجنازة في وقتين من الأوقات المنهي عنها، أما الأوقات الثلاثة لا تجوز. واضح؟ ما هما هذان الوقتان؟ بعد الفجر وبعد العصر يجوز، إذا جيء بجنازة يجوز أن يصلى عليها بعد الفجر وبعد العصر. طيب الثلاثة الباقية، حين تطلع الشمس حتى ترتفع، أو حين يقوم قائم الظهيرة، أو حين تميل للغروب حتى تغرب، الأوقات الثلاثة هذه هل يجوز أن يصلى على الجنازة في ذلك الوقت؟ عند الحنابلة يقولون لا يجوز في هذه الأوقات الثلاثة، فقط في هذين الوقتين بعد الفجر وبعد العصر. طبعا الخطابي رحمه الله تعالى يقول وهذا قول أكثر أهل العلم، وهذا قول ماذا؟ أكثر أهل العلم. طيب الآن ما الذي يعني نقول بأنه أقرب أو أرجح الأقوال في هذه الأمور الثلاثة؟ في الواقع أن المسألة مختلف فيها، لكن والله أعلم أقرب الأقوال في هذا هو ما ذهب إليه الحنابلة. لماذا؟ طبعا من غير النظر إلى مسألة الأسباب، هذه سنأتي للكلام عنها، لكن في هذه الأوقات الثلاثة يقول أهل العلم، يقولون بأنها أوقات قصيرة، أوقات ماذا؟ قصيرة، بإمكان المسلم أن ينتظر حتى ترتفع الشمس، أو ينتظر حتى تميل الشمس يعني عن وسط السماء إلى الزوال، أو ينتظر حتى تغيب الشمس، فهي لحظات يسيرة جدا، دقائق معدودة. أما بعد الفجر وبعد العصر فهو وقت أطول، فهذا فرق بين الوقتين مع الأوقات الثلاثة المنهي عنها. الأمر الثاني، نقول بأن هذه الأوقات الثلاثة، هو كلام أهل العلم ليس كلامنا نحن، الأوقات الثلاثة قد نص عليها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه،
ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. فلما ذكر مسألة دفن الموتى يشير بهذا إلى صلاة الجنازة، فهذه الأوقات الثلاثة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أما في الوقتين بعد الفجر وبعد العصر ما جاء هذا النهي. فالذي يظهر والله أعلم هو قوة قول من ذهب إلى هذا، إلى التفريق في مسألة صلاة الجنازة، في التفريق بين الوقتين بعد الفجر وبعد العصر، فهذا يجوز أن يصلى فيها صلاة الجنازة، وبين ماذا؟ بين الأوقات الثلاثة لحديث نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، أو أن نقبر فيهن ماذا؟ موتانا. فإذن صلاة الجنازة كما ذكر المؤلف بأنها في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر. طيب، يبقى عندنا قضاء السنن الرواتب. قضاء ماذا؟ السنن الرواتب. قضاء السنن الرواتب سبق أن مر معنا شيء من ذلك، نعيد ونذكر، يعني إن لم نذكره في ذلك الموضع. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين، فشغل عنها فصلاهما بعد العصر، فصلاهما ماذا؟ بعد العصر. كذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى، والحديث في الصحيح، الحديث في الصحيح، حديث عائشة وحديث أم سلمة رضي الله عنهن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما، يعني الركعتين اللتين بعد الظهر، قضاهما بعد العصر. لماذا؟ لأنه قد جاءه وفد عبد القيس وشغلوه عن هاتين الركعتين بعد صلاة الظهر، عن الراتبة بعد الظهر، فصلاهما متى؟ فصلاهما بعد العصر، صلاهما بعد العصر. فإذن قضاء السنن الرواتب هذا ثابت، قضاء السنن الرواتب ماذا؟ هذا ثابت. ومر معنا كذلك في درس الوتر، قلنا بأنه ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها متى قضت الوتر؟ بعد أذان الفجر، بعد أذان الفجر. فإذن قضاء هذه النوافل هو أمر ماذا؟ أمر ثابت. وجاء حديث أصرح من هذا، حديث قيس بن قهد رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ بعد الفجر يصلي ماذا؟ ركعتين. ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان. فسكت، سكت النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لقيس رضي الله عنه بصحة فعله. فإذن قضاء السنن الرواتب ثابت في النصوص النبوية، وما ذكرناه فيه كفاية بإذن الله. فإذن قضاء السنن الرواتب والصلاة على الجنازة قال في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر، بعد الفجر وبعد العصر، أي يقتصر فيها على هذين الوقتين. وفي قول المؤلف هنا، يعني في قضاء السنن الرواتب، في الحقيقة هناك فرق بين صلاة الجنازة والسنن، قضاء السنن الرواتب، ولكنه كما ذكر المؤلف أن هذا هو المشهور عند الحنابلة، أنه يكون في هذين الوقتين، أما الأوقات الثلاثة فلا يقضى فيها السنن الرواتب ولا يصلى فيها على الجنازة. قال: ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات، ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات كما يعني سبق أن مر يعني معنا. هنا مسألة وهي يذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى ما الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ عن الصلاة في ماذا؟ في هذه الأوقات، الأوقات الخمسة أو الستة، ما الحكمة من ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى شيء من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم في ما جاء في حديث عمرو بن عبسة وغيره أن الشمس حين تطلع تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وحينئذ يسجد لها الكفار. فإذا هذا أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهة المشركين، ومن صلى في هذه الأوقات وإن كان لا يقصد ما يقصده المشركون في ذلك الوقت من التعبد لآلهتهم وأوثانهم، لكن هو في الصورة مشابه لفعلهم، مشابه لماذا؟ لفعلهم. فمن باب سد الذرائع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة المشركين حتى لا يشابههم ولا يماثلهم المسلم في التعبد في مثل هذه الأوقات. في أمر النهي عن الصلاة وقت استواء الشمس وتوسط الشمس في وسط السماء كذلك جاء الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه حينئذ تسجر جهنم، فلا يشرع التعبد لله عز وجل أو الصلاة في هذا الوقت، لا تشرع الصلاة في هذا الوقت حين تستوي وتتوسط الشمس في وسط السماء. هذا يعني ما يذكره أهل العلم. يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمور أخرى منها، يقول على سبيل المثال حتى يأخذ المسلم شيئا من الراحة يعني تستجم نفسه وتستعد إلى ما ستأتي من العبادات، فراعى الشرع راعى أوقات يرتاح فيها المسلم من يعني التعبد والعمل، ويستعد بها لأوقات أخرى سيأتي بعدها مثلا وقت عبادة فيستعد ويكون الجسم أقوى على الامتثال وطاعة الله عز وجل. لذلك جاء في الشرع في أوقات أنه نهى عن الصلاة فيها، وأوقات قد شرع ماذا؟ الصلاة فيها. هذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة مررنا عليها بشكل يعني سريع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني تكون يعني الأمور واضحة، وأن يبارك فيما يعني ذكرناه وطرحناه من مسائل. هنا فائدة فقط يذكرها أهل العلم في هذا الأمر، نحن تكلمنا عن مسألة إعادة الجماعة، صحيح أنه قد صلى في بيته وجاء إلى المسجد ووجد الناس يصلون، وجد الناس يصلون، هذا أمر واضح. لكن طيب لو جاء في صلاة المغرب، إيش رأيكم؟ نشرب ماء حر. لا، صلى المغرب، صلى المغرب وجاء والجماعة في المسجد مثلا قد تأخرت، رآهم يصلون المغرب جماعة، يصليها أربعة. نعم، بارك الله فيك، هذا الذي نص عليه أحمد رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن عندنا لا وتران في ماذا؟ في ليلة. فهذا أمر لابد أن ينتبه له المسلم، فالوتر هنا أن يصليها ثلاثا، لا، إذا جاء قد صلى المغرب لأي عذر، شخص يعني أصيب بمرض أو شيء أو منعه مانع من الصلاة في المسجد فصلى في بيته، ثم جاء للمسجد وكانت الجماعة مثلا قد تأخرت وأدرك مع الناس صلاة المغرب، فهي له نافلة، هي له ماذا؟ نافلة. لكن كيف يصليها؟ صليها ثلاثا أم أربعا؟ صليها أربع، يصليها أربع. كيف؟ لا، يدخل بنية المغرب نفل، العصر قد صلى هو الآن، المغرب صلىها في داره، ثم جاء وهذه الجماعة في المسجد رآهم يصلون ماذا؟ يصلون صلاة المغرب،
هذه قد سئل عنها أحمد رحمه الله تعالى فأجاب بهذا، قال يصليها أربعا، يصليها أربعا شفعا. إذن هذا يعني ما يتعلق بهذه المسائل، المسائل الأبواب الإمامة والصلاة الجماعة، هذه تحتاج إلى وقت أو درس يعني بأكمله، ما حتى ما تكون يعني متقطعة، نتركها لدرس آخر إذا كان فيه سؤال. نعم، صلى مع الإمام ثم جاءت ماذا؟ جماعة أخرى في وهو في المسجد. لا، في هذه ما يستحب، يقال يعني يعبر عنها أهل العلم يقولون لا بأس أن إذا أراد أن يعيد يعيدها نافلة، يعيدها نافلة. لماذا؟ الاستحباب يحتاج إلى دليل شرعي في مثل هذا الأمر. نعم، لأنه قد صلى وهو موجود في داخل المسجد، يختلف عن الصحابيين الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهما صليا في رحالهما ثم جاء، فهنا قيل بأنه ماذا؟ بأنه يستحب لهما. لذلك أهل العلم يفرقون، يقولون يستحب لمن داخل المسجد، وأما الذي في خارج المسجد فلا يستحب له. لذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، ذكرتني أثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه جاء فوجد الناس كان قد صلى في بيته، ثم لما جاء ووجد أنهم قد يعني رآهم يصلون وهو خارج المسجد، فقال أني قد صليت في بيتي، أني صليت في بيتي، أو كما قال رضي الله عنه يعني أني لا يعني لم أدخل معهم لأني صليت هذه الصلاة. نعم، بعض أهل العلم حملها على الوجوب من باب ماذا؟ من باب دفع التهمة عن الإنسان. أي نعم، دفع التهمة عن الإنسان لوجود مصالح تترتب على هذا الأمر، يعني قد لا تخطر ببالي هذا المسلم. فمن دخل وجد رجلان قد جلسا والناس يصلون، فيتبادر إلى ذهنه لماذا لا يصلون مع الناس. وهذا كذلك من الأمور التي يعني تدل على يعني اجتماع كلمة المسلمين والحرص على توحد كلمتهم وعدم افتراقهم في مثل هذه المسائل. ويعني من حملها على ظاهرها بالوجوب لا شك أنه يعني مأخذه قوي يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يعني أهل العلم رحمه الله تعالى ينصون على هذا، يعني كابن قدامة وغيره ينصون على مسألة الاستحباب، على مسألة ماذا؟ الاستحباب لمن كان في داخل المسجد وقد صلى في رحله. طيب عفوا، بس السؤال قال هل ينكر على من صلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة؟ ما ينكر عليه. لماذا؟ أنت ذكرتني بمسألة نعم نسيت أن أتحدث عنها، وهي الصلوات التي لها سبب، ذوات الأسباب. عند الحنابلة سمعتم أنتم التفريق عندهم، عند الشافعية وهو يعني الأقرب والله أعلم، أن الصلاة التي لها سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء والكسوف، والخسوف قد مر معنا. طيب، ومثلا صلاة الاستخارة لما يفوت وقته، يعني الآن محتاج أنه يصلي صلاة الاستخارة في هذا الوقت وهذا الوقت وهذا الوقت بعد العصر، وبعد العصر قد روهي عن الصلاة فيه، فهذه نسميها ذوات الأسباب، ذوات ماذا؟ الأسباب. هذه قد دل الشرع على جوازها، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو يركع ركعتين. كذلك جاء في يعني في صلاة الكسوف الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد تحدثنا عنه في حديثنا عن صلاة الكسوف. كذلك
إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه أنه ما تطهر وما توضأ وضوءا إلا صلى ركعتين، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وهو عام في جميع ماذا الأوقات. فهذه التي نسميها ذوات الأسباب التي يجوز أن يعني يصلى فيها ولو كان وقت نهي، ولو كان وقت ماذا، ولو كان وقت نهي. بالنسبة لهذا السؤال وهو صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة، هل ينكر على من هذا؟ في الحقيقة مسألة الإنكار يعني يصعب الإنكار في مثل هذه المسألة بالذات، لأن الخلاف فيها قوي جدا. يعني من كان متمسكا بقول الشافعية فمستنده قوي، واضح، وهو أن هذه صلاة ذات سبب، صلاة ماذا؟ ذات سبب. قد توفي هذا الميت، عفوا، توفي هذا الإنسان وسيصلى عليه في هذا الوقت، وهو وقت ارتفاع الشمس، فصلى أخذا بهذا القول. نقول قوله قوي بأنه يستمسك بماذا؟ بأنها ذوات الأسباب. أما من أخذ بقول الحنابلة وهو يفرق بين الأوقات الثلاثة والأوقات والوقتين استمساكا بنص حديث عقبة نهانا ثلاث ساعات، نهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، يقال كذلك مستنده قوي، وهي مسألة الخلاف فيها قوي، فمسألة الإنكار تصعب في مثل هذه المسائل، يقال فيها هذا راجح وهذا مرجوح وهذا أقرب وهذا أفضل، والله أعلم. تفضل. نعم، ما هو؟ نعم، لكن يأتي ويقول هذا الحديث حديث عقبة، هذا الحديث حديث عقبة إنما قصد فيه الدفن، واضح، قصد فيه الدفن وما قصد فيه الصلاة. يرد عليهم الذي أخذ بالقول الأول، يقول لا، الدفن إنما أتي به إرادة لماذا؟ للنهي عن الصلاة، واضح. فهي يعني المسألة مترددة بين هذين القولين، كلا القولين في الحقيقة قول قوي، لكن هذا الذي يظهر. لماذا؟ كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، قال الوقت قصير جدا، الوقت قصير جدا، يعني حين ترتفع الشمس، حين عفوا تطلع الشمس حتى ترتفع قصير جدا، حتى في أوقاتنا لو أردنا تحديده بعشرة دقائق تقريبا، ما يتجاوز الاثنى عشرة دقيقة أو بالكثير خمسة عشرة دقيقة، فوقت قصير جدا. إلا طبعا في حالة يخشى من يعني تأخر الدفن أن يترتب على الجنازة أمر قد يخشى من يقدر ذلك في ذلك الوقت، من غسله ومن يعني هو أخبر بأمر هذه الجنازة، فيخشى من التأخر ولو للحظات، فيقال إذا كان هذا الأمر موجودا لا، يصلى عليها وتدفن حتى لو كانت ماذا؟ حتى لو كان في ذلك الوقت الذي جاء فيه النهي. لماذا؟ أن مثل هذه الحالات التي يخشى فيها على يعني هذه الجنازة من أن يعني تصاب بشيء، فهو أمر يعني يستدعي الاستعجال والمسارعة حتى لو كان وقت ماذا؟ وقت نهي من هذه الأوقات الثلاثة التي جاءت في الحديث. لكن مسألة الإنكار ما يظهر لي والله أعلم أنه ينكر فيها، لأن الخلاف فيها قوي جدا بين الشافعية والحنابلة، وكلاهما مستمسك بأصل، مستمسك بماذا؟ بأصل. هذا الذي يعني يظهر والله تعالى أعلم. عندكم سؤال اليوم؟ الحمد لله خلصنا. هذه ثاني مرة تتكرر، ما تتكرر كثيرا. تفضل الشيخ. بعض أهل العلم قال يعني استنادا لقول عائشة رضي الله عنها كان إذا صلى صلاة أثبتها بأن هذه من السنن المهجورة التي يستحب أن يصلي فيها المسلم. على كل حال مثل هذه يصلي
مرة ويترك مرات أو لا، يصلي مرة ويترك مرات، لأن مثل هذه كذلك يحتاج النظر فيها إلى عمل السلف، إلى عمل السلف هل يعني واظبوا على هذه الركعتين. لا شك أن الإتيان بها في بعض المرات أمر طيب اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما المواظبة فتحتاج إلى النظر في آثار السلف هل يعني واظبوا عليها، والله تعالى أعلم، يعني يصليها في بعض المرات ويقتصر على هذا، والأكثر ألا يصلي بعد العصر. أين قيد رمح؟ بالوقت الحالي مثل ما ذكرنا الارتفاع حوالي 10 دقائق إلى نعم من بداية بدو حاجب الشمس، لأن لفظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بدا حاجب الشمس، شوف إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز، في الحديث الآخر قال حتى ترتفع قيد رمح أو قدر رمح، فيدلك على أن فيه وقت في نظر العين، أنت لما تنظر لها ارتفاعها كارتفاع ماذا؟ كارتفاع الرمح. التمثيل في النصوص الشرعية بما هو عليه الواقع في واقع الناس في ذلك الوقت، فيمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمح لأن الجميع يعرف ارتفاع الرمح. كذلك مثلا في السترة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمؤخرة الرحل، يعني التي تكون خلف الراكب على البعير، يعني قالوا أرفع من الشبر بقليل أو حوالي الشبر تقريبا، واضح. فهذا المثال من النبي صلى الله عليه وسلم بما يعني تعارف الناس عليه في ذلك الوقت. الآن مثلا نقول للناس، نقول مقدار 10 دقائق تنتظر، مقدار 12 دقيقة ينتظر بعد وقت الشروق إلى أن ترتفع وتبرز الشمس. أحمد وياك. الإنكار بارك الله فيك إذا كان فيه خلاف صريح للسنة، فيه خلاف صريح للسنة، فهنا لا شك أن يكون فيه إنكار وفيه بيان لهذه المخالفة وذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبيين لمن جهل هذه السنة أن هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما تفعله أنت خلاف ذلك، مثل ما مر معنا الآن فعل هذا الرجل مع سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، قال له ما الذي يجعلك يعني تصلي هذه الصلوات؟ قال يعذبني الله سبحانه وتعالى على هذه الصلوات، قال لا، لكن يعذبك على مخالفة السنة، فأنكر عليه في مثل هذا بمثل هذه الكلمات اليسيرة، لكن كما يعني ذكر أهل العلم أنها تصلح أن تكون قاعدة من قواعد أهل العلم في رد البدع، في رد البدع. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.